الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
وبعد، فهذا هو الدرس 46 في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. نعود فنتمم الحكمة التي بدأنا شرحها في الأسبوع الماضي، وأحلنا تتمة الشرح إلى هذا اليوم. يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: ما استودع في غيب السرائر ظهر في شهادة الظواهر. ولخص الشيء الذي ذكرته آنذاك، قلت: من أسر سريرة لا بد أن يلبسه الله سبحانه وتعالى رداءه. وهذا الأمر يتحقق بشكل مستمر، بل هي فيما يبدو سنة من سنن الله الماضية في خلقه. عندما يسر الإنسان سريرة حسنة لا بد أن تفوح رائحة هذه السريرة الحسنة على كيان هذا الإنسان وظاهره. مهما حاول صاحب هذه السريرة أن يستبقي سريرته خفية بعيدة عن الناس، وهذا مظهر من مظاهر عظيم لطف الله سبحانه وتعالى. العكس، إذا أسر الإنسان سريرة سيئة فيمكن أن تظهر سريرته هذه وأن تكذب الظاهر الذي يتجمل به أمام الناس، هذا هو الغالب. ولكن أيضا يمكن أن يخفي الله سبحانه وتعالى سريرته هذه عن الناس حتى ولو كانت غير صالحة، ويترك هذا الإنسان للظاهر الذي يتجمل به أمام الناس. فيما يتعلق بالحالة الأولى، هي سنة ماضية لا أعلم أن لها شذوذا. الإنسان ستير، الله عز وجل ستير، يحب الستر، ومن مقتضى الستر أن الإنسان مهما كان باطنه محشورا بالرذائل، بالتقصير، ببعض الانحرافات، ببعض الأخطاء، ولكنه كان يستر نفسه بصالح من الأعمال يبدو بها أمام الناس، من مظاهر لطف الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل يخفي هذا الباطن السيء وينشر بين الناس من هذا الرجل ظاهره الصالح. هذا من مقتضيات ستر الله سبحانه وتعالى للإنسان. وقد ورد في الصحيح أن الله سبحانه وتعالى يبني العبد يوم القيامة منه، فيمد عليه كنف ستره ويقول له، يذكره الله سبحانه وتعالى بالذنب الذي اقترفه يوم كذا، والذنب الذي اقترفه يوم كذا، والذي اقترفه يوم كذا، ثم يقول له: لقد سترتها عن عليك وعن الناس في الدنيا، وها أنا أغفرها لك اليوم. أي أن الإنسان كثيرا ما يرتكب أوزارا، ينزلق في محرمات لكنها خفية غير واضحة غير معلنة، ويحذر صاحبها أن تظهر أمام الناس، يستر قبائح هذه عن الناس، فيعينه الله عز وجل على ذلك ويمضي وقد ستره الله سبحانه وتعالى. هذا باطل لم يظهر للناس، ويظهر الله سبحانه وتعالى للناس من شأنه الظاهر الجميل، ظاهر الاستقامة، ظاهر الالتزام بأوامره سبحانه وتعالى. هذا من شأن الله عز وجل، وهو صفة من صفات رحمته وصفات ستره. لكن هذا ينطبق على الإنسان الذي يخطئ وقلبه سليم ونيته صافية، لم يكن يريد أن ينزلق فزلت به القدم، لم يكن يريد أن ينحرف فاهتاجت به غريزته ودفعته إلى الانحراف، لم يكن يريد أن يقصر في جنب الله سبحانه وتعالى ولكن الهوى تغلب عليه أو شيطانه تغلب عليه فارتكب. هذا هو الذي يسبق عليه هذا الكلام الذي نقول. الشأن بالنسبة لهذا الإنسان في الغالب أن الله سبحانه وتعالى يستره مهما كانت له أخطاء تقع بينه وبين الله سبحانه وتعالى، يخفيها الله سبحانه وتعالى عن أنظار العباد، ومهما قلت ملائحه وأعماله الفاضلة ينشرها ويبعث منها رائحة طيبة زكية تفيح بين الناس. وإذا تأمل الإنسان هذا اللطف الرباني لابد أن يتعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى تعلقا شديدا. كل منا يعرف هذه الظاهرة في نفسه أيها الإخوة، كل منا يعلم باطنه وظاهره، وكل منا معرض للأخطاء الكثيرة، ولكن الله سبحانه وتعالى يسترنا ويبعد أخطاءنا الكثيرة التي تقع منا في حق الله سبحانه وتعالى لا أحد يعلم بها. أما الأعمال الصالحة التي قد تكون قليلة وقد تكون يسيرة، ما من عمل يوفق له الإنسان من هذه الأعمال الصالحة إلا ويجعل الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان من عمله الصالح حديث الناس. تجد أن فوحا من رائحة هذه الطاعة أو هذا العمل المبرور انتشر بين الناس. لو أن أي منكم تأمل في وضعه وحاله ومعاملة الله سبحانه وتعالى له للاحظ هذا المعنى. لكن كما قلت لكم هذا ينطبق على حال من اتجه قصده الخفي إلى الالتزام بأوامر الله ووضع مصنع عينيه الاستقامة على صراط الله، لكن زلت به القدم ووقع منه ما لم يكن يريد أن يقع. الشأن في هؤلاء الناس أن يسترهم الله سبحانه وتعالى. لكن الإنسان الذي طوى قصده على شيء يخالف رضا الله عز وجل، إن طوى نيته على سوء، إن طوى قلبه على شيء يخالف أمر الله سبحانه وتعالى، وهذا يوم من أيام النفاق، هذا الإنسان إذا استمر به الحال على هذا النحو لابد أن تتجلى هذه الصفة الخفية في كيانه على الظاهر المرئي من كيانه وشكله. كما يقول ابن عطاء الله السكندري مستودع في غيب السرائر ظهر في شهادة الظواهر. كما أن الباطن المستقيم الباطن المنتهي على محبة الله عز وجل وعلى اليقين بعقائد الإسلام وعلى المعاهدة مع الله سبحانه وتعالى بالتزام أوامره، كما أن هذا الباطل لابد أن تتجلى دلائله على الظاهر، كذلك الباطن المعاكس. الإنسان الذي انطوت رشحه وانطوت نيته على زغل، على نية سيئة في حق الله عز وجل أو في حق دينه، لن يستطيع أن يختفي بهذه الصفة الطيبة. لابد أن تتجلى نيته على قسمات وجهه، لابد أن يظهر سواد قصوده ونياته ظللا على كيانه وشكله. عرف ذلك من عرف وجهله من جهل. وقلت في الناس اليوم من يقول واحد منهم وهو مقصر في جنب الله، لا يؤدي شيء من أوامر الله عز وجل من صلاة كلفه به، من صوم أمره به، من عبادات أيا كانت كلفه بها، بل تجده متجها إلى النواهي التي حرمها الله عز وجل عليه أو حرم عليه ارتكابها، تجده ملاحقا لها، تجده موجودا حيث نهاه الله عز وجل، غائبا حيث أمره الله عز وجل. فإذا جاء صديق أو أخ له في الله ينصحه يلدعه يقول العبرة بالباطن، العبرة بالنيات. صحيح أنا لا أصلي، صحيح أن الرجل كذا وكذا 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 في الظاهر، لكن يدعي هكذا، يدعي أن نيته طيبة وأن ضميره سليم إلى آخر ما هنالك. كلكم يعلم هذا النوع من الناس، هل يصدق هذا الكلام؟ لا يصدق هذا الكلام. من أسر سريرة ألبسه الله عز وجل رداءها. تقول له لو كان باطنك كما تدعي، لو كانت نيتك سليمة كما تقول، إذن لظهر هذا الذي تقول على كيانك، ولدعتك نيتك الطيبة إلى الانضباط بأوامر الله سبحانه وتعالى، إلى الانقياد لسلطانه. لو كان قلبك مغرسا للإيمان بالله وللخوف من الله ولمحبة الله سبحانه وتعالى، إذا لدفعك ذلك على أن تطبق أوامره وتنتهي عن نواهيه. أجل، الإنسان الذي يدعي هذه الدعوة لا تكون دعواه صحيحة، لا يمكن إلا أن تتجلى دعاويه إذا كانت صحيحة الخفية على باطن كيانه سلوكا. أما وإن سلوكه على خلاف ذلك فهذا دليل على كذب هذا الإنسان. لا يمكن للإنسان أن يكون أمينا مع الناس في تعامله معهم، صادقا مع الناس في معاهدته معهم، طيب القلب صافي النية تجاههم، ثم تكون معاملته مع الله سبحانه وتعالى على نقيض ما شرع وعلى خلاف ما أمره. ينبغي أيها الإخوة أن نعلم هذه الحقيقة، ذلك لأننا نغزى في هذا العصر في ديننا من قبل أناس لم يعودوا على شاكلة من جاء قبلهم، يعلنون عدوانهم لهذا الدين، يعلنون حربهم على الإسلام، لا انتهى ذلك العهد. الإسلام يغزى اليوم من قبل أناس يتقنعون بأقنعة الإسلام ويتظاهرون بالغيرة على الإسلام. إذا كان الصادقون يظاهرون على دين الله عز وجل غيرة بحرارة مثلا 50%، فهؤلاء المظهرون من غيرتهم على الإسلام بحرارة تساوي 100%، تجد مظاهرهم ربما تلم عن الإسلام، تلم عن الالتزام، تلم عن خدمة دين الله عز وجل، كيف أعلم أن هؤلاء صادقون أو غير صادقين؟ والمجتمعات الإسلامية مليئة بهؤلاء الذين تسربوا إليها هذا الشكل. أعداء دين الله لم يعودوا كما كان العهد أو كما كان الشام عليه سابقا يعلنون جراءة علانية أن الإسلام دين الرجعية وأن الإسلام يلتبس التخلف وأنه مناقض للعلم. لا يمكن أن تعثر اليوم على رجل يقول هذا الكلام أبدا، ولكن الذين يحاربون دين الله يحاربون دين الله باسم الإسلام، ويحاولون أن يقلدوا أحكامه وشرائعه بأسلحة الإسلام وبدعوى الغيرة على الإسلام. كيف أعرفهم؟ تعرفهم بهذا المقياس. هؤلاء سرائرهم تفوح منها رائحة العفن، رائحة العدوان لدين الله سبحانه وتعالى. انظر إلى قوانينهم تجدها ثمرة لبواطنهم. هل تجدهم في مسجد كهذا المسجد يصلون ويركعون ويسجدون لله؟ لم تجدهم. هل تجدهم قد اختلفوا بين الحين والآخر إلى مجالس الذكر؟ هل تجد سين التبتل على وجوههم؟ لا تجد ظاهرة الالتزام بأوامر الله في حياتهم قط. لكن تتبعهم أيضا تجد أنهم يجدون حيثما الله سبحانه وتعالى. إذن بوسعك أن تعلم هوية هؤلاء الناس، ومن ثم فلن تغتر بهم. كثيرا ما أسأل أيها الإخوة، فلان كتب كذا، قال كذا، هل هذا صحيح؟ فلان تحدث عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال 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 إلى آخر ما هنالك. أشخاص لا داعي إلى أن يسألني هؤلاء الإخوة هذه الأسئلة. بوسع هذا الإنسان أن يراقبه ويتبين حاله، ومن ثم يعلم يعلم هل هو صادق أم هو كاذب. كل هؤلاء الذين يمخرقون ويفتئتون على دين الله أو على تاريخ التشريع الإسلامي أو على سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم بعيدون عن الالتزام عن أوامر الله سبحانه وتعالى. أسماء لم نكن نعرفها قبل عام، وإذا هي ظهرت على مسرح الدعوة إلى دين الله. من أين ظهر هؤلاء؟ متى كانوا يخدمون دين الله سبحانه وتعالى؟ ثم انظر إليه، تطبع شأنه، تجد الدليل على ما أقول. أما أن نتتبع كل من يغالط، يكذب، يفترض، يدجل على دين الله عز وجل، أما أن نتتبع هؤلاء جميعا فنرد على هذا وعلى هذا وعلى هذا، إذا فعلنا ذلك فوقع أن هذا ما يقوله أو ما يخطط له كثير ممن يرسمون خطط المكائد للإيقاع بالمسلمين العاملين لدين الله سبحانه وتعالى. لم نشتغل بالبناء أبدا، سيمضي العمر كله لملاحقة هؤلاء الناس. وهل تستطيع أن تلاحقهم جميعا؟ سينفذ العمر، ولم تستطيع أن تغطي دجل هؤلاء الناس بما يسد الناس عن اتباعهم أو الانخداع بهم. أنا أضرب لكم المثل التالي: لو أن مستنقعا يفوق بالجراثيم والبعوض والذباب ونحو ذلك، ومن ثم يتغذى الناس الذين يوجدون حول هذا المستنقع، كيف السبيل إلى التخلص من هذا الذباب؟ هل السبيل إلى ذلك أن تقتنص كل واحدة كل واحدة هكذا وأن تلاحقها؟ هذا السبيل غلط وخطأ ولم يفيد شيئا. السبيل إلى ذلك أن تأتي بمطهر لهذه الجراثيم، وأن تأتي بهذا المطهر فتودعه في هذا المكان، وإذا بهذه الجراثيم اجتثت من أصلها. المطهر هو الوعي الإسلامي. عندما يتمتع الشاب المسلم بالوعي الإسلامي الصحيح القائم على الإخلاص لدين الله سبحانه وتعالى، فلا شك أن هذا الإنسان سيكون بعيدا عن الوقوع في خداع هؤلاء الناس وشركهم. هذا هو الدواء وهذا هو العلاج. ولذلك الذين يؤخذون بهذه الأكاذيب التي يكتبها أو يتحدث فيها الدجالون، نعم، من هم؟ هم الذين لا يملكون شيئا من الوعي الإسلامي، لم يدرس الإسلام، لم يتعلم شيئا من الإسلام. طيب، وإنما كما يقول سيدنا رسول الله، وإنما تأكل الذئب من الغنم القاصية. ولا شك أن الحسن الذي يأتي الإنسان من عدوان هؤلاء الذئاب وأمثالهم هو الوعي الإسلامي. ينبغي أن ندرس الإسلام وأن نتعلمه وأن نتبينه وأن ندرس تاريخ الشريعة الإسلامية، أن تنتهي، ثم ينبغي أن نمسك بهذا المقياس الذي يشير إليه ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. لكن كما قلت لكم الآن، الإنسان الذي أكرمه الله بباطن سليم وأكرمه الله سبحانه وتعالى بقصد حسن يتفق وأوامر الله عز وجل، لكنه بينه وبين نفسه بعيدا عن الناس زلت به الدبن، فارتكب معصية من المعاصي مرة، ثم ارتكبها مرة ثانية معصية أخرى ثالثة. هذا الإنسان لا ينطبق عليه هذا الكلام الذي يقوله ابن عطاء الله، لأن الخطأ العفوي الذي يصدر من الإنسان بسائق ضعفه لا علاقة له بهذا الكلام. هذا الإنسان قصده سليم، ودليل على ذلك أنه يشتر الألم ويشتر اللبن بينه وبين نفسه، ويسأل الله عز وجل أن يكرمه بالتوبة والمغفرة وأن يعيده على الوقوع في هذا المنزلة ثانية. هذا دليل على أن نيته الخفية سليمة. الشأن بالنسبة لهذا الإنسان أن يستره الله سبحانه وتعالى، والله ستية، هذا لا يتعارض مع هذا القانون الذي نقول، نعم. والشأن في مثل هذا الإنسان أن ينشر الله سبحانه وتعالى منائحه وفضائله بين الناس وقد تكون قليلة، وأن يخفي قبائحه الخفية وإن كانت كثيرة. هذه من ألطاف الله سبحانه وتعالى. بقي أن نقول شيئا آخر، نعلم من خلاله مشكلة يثيرها هذا الكلام الذي يقوله ابن عطاء الله السكندري رحمه الله. هو يقول: ما استودع في ليل السرايا ظهر في شهادة الرواحل. حسنا، أنا الآن قد أشعر بمحبة عائلة لله عز وجل، وأنا عندما أشعر بهذا أنا صادق في شعوري، الإنسان لا يكذبه شعوره، وأنا أضرب المثل بنفسي مثلا، فأنا أحس أن قلبي يفيض حبا لله سبحانه وتعالى. هذه سريرة، هذا أمر خفي، الحب أمرا خفيا يستكن في الأفئدة. طيب، هل ينطبق على هذه الحالة كلام ابن عطاء الله لابد أن يظهر آثار هذا الحب شهادة في الظواهر؟ لابد، من حيث المبدأ لابد. محبتي لله عز وجل الخفية لابد أن تفوح رائحتها علنا وفي الظاهر أمام الناس. كيف تكون هذه الرائحة؟ بماذا تتمثل؟ تتمثل بالامتثال لأوامر الله، بالانتهاء عن نواهي الله، بالابتعاد عن الانحرافات التي حذرنا منها الله سبحانه وتعالى. فأما لو كنت أدعي هذا الحب في ذاتي أو أشعر به حتى، ولكن سلوكي كان نقيض ما امر الله عز وجل به، فينبغي ان اعود الى هذه الحاله اتهم هذا الشعور، وينبغي ان اتهم ما احس به او ما اتخيله من محبه لله سبحانه وتعالى. نعم، ان يحب لمن يحب مطيع، هذه قاعده حقيقيه لا اشكال فيها اطلاقا. ولكن المحبه ايها الاخوه عندما تختلط بين الجوانح قد تكون لها حقوق كبيره جدا. المحبه الخفيه التي تهتاج لله عز وجل بين الجوانح تقتضي ان يكون صاحب هذا الحب دائما ملتزما اوامر الله عز وجل، دائما ذكر الله سبحانه وتعالى، مترفعا فوق سائر الشهوات والاهواء، لا تنفيخ اهواؤه ومشاعره الى محبه شيء من الاديان ابدا. الحب هكذا يقتضي. هل يشترط لصدق الحب ان يكون الانسان قادرا على دفع حقوقه كامله غير منقوصه تطبيقا لهذه القاعده؟ هذا لا. اي قد يكون حبي لله عز وجل حبا عارما، فاذا وزنت سلوكي في الكفه الاخرى وقارنت بين الحب الذي وضعته في الكفه اليمنى وسلوكي الديني الذي وضعته في الكفه اليسرى ونظرت، سأجد سلوكي حجمه هكذا، بينما شعور الحب الذي يعتلج بين جوانحي له حجما اكثر من ذلك بكثير. الانسان في هذه الحاله قد يظن نفسه منافقا، قد يقول كيف هذا؟ كيف اكون صادقا في حبي لله عز وجل وها انا ذا عاجزا عن تقديم حقوق هذا الحب لله سبحانه وتعالى؟ المحب يقوم القدر الكبير من الليل ليقف بين يدي محبوبه يناجيه، وانا انام الليل كله الى لمعه الفجر. المحب لا يلتفت الى الدنيا ولا يجعل للدنيا مدرسا في فؤاده بشكل من الاشكال، وها انا ارى الدنيا فاحبها، ارى المال فاتبعه وانتاجر به واتعامل معه. بالامس زلت بي القدم ووقعت في معصيه كان الباري عز وجل قد بهاني عنها، صحيح انني ندمت وتبت، لكن اين هذا من الانسان الذي يحب الله سبحانه وتعالى؟ لا، قد يكون الانسان ذا حب شديد لله ثم اذا اراد ان يعطي ويقدم حقوق هذا الحب لله من جسمه قد يجد نفسه متقاصرا عاجزا عن اداء حقوق هذا الحب كاملا، وهذا ليس دليل النفاق، لا، ولا يتعارض مع هذا الكلام الذي يقوله ابن عطاء الله. لماذا؟ اولا لان الله عز وجل قال وخلق الانسان ضعيف، الانسان ضعيف لا يستطيع ان يجعل من قدراته لسانا ناطقا بمقدار حبه، لا يستطيع. وهب الله الانسان قلبا عجيبا يتسع لاعلى مشاعر الحب بالخالق سبحانه وتعالى. القلب الذي وهبه الله للانسان مهيأ لأقدس حب ولأصفى حب لله عز وجل، ولكن الله لم يعط الإنسان ولم يمتعه بالقدرات الجسدية التي تعبر عن هذا الحب كاملا غير منقوص. الإنسان ضعيف أجل. وأضعكم أمام مثال يجسد هذا الكلام. الناس الذين قرأنا تراجمهم من الذين فاضت أفئدتهم حبا لله، كثيرا ما كانوا يعبرون عن حبهم بكلمات يعني فيها دعاوي كثيرة جدا، مثل ذاك الذي قال: لو قالت لي هل تفعل جنب الغضاء لوقفت ممتثلا ولم أتوقف، مثل ذاك الذي قال: عذب بما شئت غير البعد عنك تجد أوفى محبا بما يرضيك مبتهجا. يقول كثيرون هم لما فاضت مشاعرهم بالحب لم يجدوا سبيلا إلى السكوت فانتشروا بهذا الكلام وبهذا الادعاء، لكن هل نفذوا فعلا هذا؟ هل تمتعوا فعلا بهذه القوة؟ أبدا. قالوا إن أحدهم كان يردد دائما هذا البيت لابن فارغ: عذب بما شئت غير البعد عنك تجد أوفى محبا بما يرضيك مبتهجي. يردد هذا الكلام، هو صادق عندما يعبر بهذا عن حبه لله. فابتلاه بمرض، مرض صبر ثم صبر ثم صبر ثم تنبه إلى أن دعواه التي كان يقولها لم تكن متفقة مع ضعفه الذي يعانيه، وعلم أنه ما كان له ينبغي أن يقول هذا الكلام، فكان يخرج إلى السوق ويرى الأطفال يعطيهم الدراهم ويقول لهم: ادعوا الله لعمكم الكذاب. هو ليس كاذبا في شعوره، لكن كان ينبغي أن يعلم أن مقدار حبه شيء وأن ضعفه الإنسان شيء آخر. الربانيون من عباد الله والسلف الصالح لم يقعوا في هذا الأمر، بل كان لسان المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو أول المحبين وسيد المحبين يقول: ولكن عافيتك أوسع لي، ولكن عافيتك أوسع لي. نعم، اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة دائما. نحن في الفرق بين قول أحدنا: عذب بما شئت غير البعد عنك تجد أوفى محبا بما يرضيك مبتهجا، وبين قول رسول الله يوم عاد من الطائف ودعا دعاء: إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى بعيد ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي. ما الحكمة أيها الإخوة؟ ما الحكمة من أن الله متع الإنسان بقلب يتسع لأعلى درجات الحب القدسي لله، ثم إنه لم يمتعه بالقدرات المكافئة لهذا الحب؟ ما الحكمة؟ الحكمة من هذا التناقض بين الحب السامي وبين الضعف الذي يعاني منه الإنسان أن تنقضح مشاعر العبودية والذل لله عز وجل من خلال هذا التعارض، وأن يلجأ الإنسان إلى الله ويعلن عن افتقاره. فأنا أمام هذه الحالة عندما يفيض فؤادي فعلا حبا لله عز وجل وألجأ إلى قدراتي لأقدم بواسطة قدراتي حقوق هذا الحب لله عز وجل، أجدني ضعيفا، أجدني عاجزا، أجد قدراتي محدودة، أجد الغرائز تهيمن على كيانه، والشهوات والأهواء نعم تحيط بي من الأقطار، وأجد الشيطان أيضا يلاحقني، أجد أنني ضعيف كما قال الله سبحانه وتعالى. ما الذي يحصل؟ حبي لله عز وجل يدعوني إلى أن أكون على مستوى محبة له كالملائكة، بأن تشهد بهذا الحب ويأتي ضعفي وعجزي فيصدني عن ذنوب ما أريد. ماذا أصنع هنا؟ هنا أقف في محراب العبودية لله، ألتجئ إلى الله وأقول: يا رب أنا أحب أن تراك أن تراني حيث أمرتني، وأن تفتقدني حيث نهيتني. أنا أحب أن أطيعك، لا أحب أن أعصيك، أنا أحبك ولكن ضعيف، أنا عاجز، فأنا جئت أفر من ضعفي ملتجئا إلى قوتك، أفر من ضعفي لا إذا بكرمك، أقدرني أقدرني على أن أقدم حقوق حبي لك أجل، ولا تؤاخذني إن زلت بي القدم، ولا تؤاخذني إن تغلب علي الضعف الذي ابتليتني به. نعم، فأنت مطلع على قلبي، مطلع على مشاعري فؤادي. ما الذي حصل هنا؟ حصل أمران اثنان، الحب والعبودية لله. ولا يصل الإنسان إلى الله عز وجل إلا بهذين السبيلين، الحب، والحب وحده قد يثقل، قد يحمل الإنسان على دعاوي غير هذا الله. والعبودية وحدها أيضا بدون حب لا تكفي، ولكن إذا فاض الفؤاد للحب واستشعر صاحب هذا الحب عجزه وضعفه ساقه ذلك إلى الالتجاه إلى الله سبحانه وتعالى. وخير مثال لهذا يجسد هذه الحقيقة المتكاملة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما وقف يقول: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهوامي على الناس، أنت رب العباد، أنت رب المستضعفين، أنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهلني أم إلى بعيد ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضبا فلا أبالي. لاحظوا، قال هذا الكلام ثم عاد فأتم: ولكن عافيتك أوسع لي، أنا لا أدعي، أنا عاجز، أنا ضعيف. من هو القوي بعد سيد الرسل والأنبياء؟ من الذي يملك أن يقول دعائي التي ذكرتها لكم بعد أن وقف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام الذي تمتزج فيه مشاعر الحب مع معاني العبودية لله سبحانه وتعالى؟ طيب، ماذا نقول عن هؤلاء الذين إذا يقولون هذا الكلام؟ لو قالت لي هدف على جنب الغضب لوقفت منتصلا ولم أتوقف. والله لم يستطيع. إذا وقف على جنب الغضب ستحترق قدماه ولسوف. هل نقول إنه كاذب؟ لا نقول إنه كاذب في حبه، هو يحب أن يترجم، أن يعبر عن حبه، فضاقت لي العبارة عبر عن حبه بهذه الطريقة. الله سبحانه وتعالى لا يؤفف، ما يؤفف، ولكن الدرجة العليا، المرتبة الأعلى، لأن لا يبتعد الإنسان ولا يشرد عن ساحة العبودية لله سبحانه وتعالى. ينبغي أن يكون ذليلا، ينبغي أن يستشعر فؤاده الضعف والعجز حتى وإن كان فؤاده فيادا بحب الله سبحانه وتعالى. إذا ننتهي من هذا أيها الإخوة إلى أن الإنسان قد يكون باطنه، باطن فؤاده مليئا بمحبة الله عز وجل، ولكنك تنظر إلى ظاهر سلوك قد تجده يخطئ، قد يخطئ. هل يخطئ المحب في حق المحبوب؟ قد يخطئ. وإذا شاء الله عز وجل زدنا هذا الكلام بياناً وشرحاً، والحمد لله رب العالمين.